الله قال لي النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال الأعمش وبعض الحديث حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم وعن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال لي كف أو أمسك فرأيت عينيه تذرفان حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة باب البكاء عند قراءة القرآن. استدل المؤلف رحمه الله بهذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه، ففيه مشروعية البكاء عند قراءة القرآن، أنه يشرع مسلما يتدبر ويتأمل حتى يبكي. والبكاء لا يلزم منها يكون صوت، فإذا ذرفت العينان هذا البكاء، وكون العينين تذرفان من خشية الله هذا فضل عظيم. جاء في الحديث الآخر عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين بات تحرس في سبيل الله. فالبكاء عند قراءة القرآن مشروع، والمؤلف ساق هذا المؤلف هنا وساقه قبل ذلك في باب قول المقرئ القارئ حسبك ساقه مرات. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود اقرأ علي، قال قلت أقرأ عليك، أقرأها مدة همزتين سهلت الثانية والأخرى تقدير أقرأ همزة أقرأ عليك وعليك أنزل. سبق أن ابن بطال استدل بهذا الحديث على أن عرض القرآن، قال أن عرض القرآن سنة، لأن عرض القرآن سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن مسعود يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع، فالعرض قراءة التلميذ على الشيخ. استنبط ابن بطال أنه أن هذا يحتمل أن يكون عرض القرآن سنة، ويحتمل أن يكون لكي يتدبر ويتأمل. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن مسعود يقرأ، قال أقرأ عليك استفهام وعليك أنزل، قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري، فهو إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغ هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد، الخطاب للرسول، وجئنا بك رسول. قال كف أو أمسك، وفي الأخير قال حسبك. قال فالتفت عليه فرأيت عينيه تذرفان عليه الصلاة والسلام، تذرفان من خشية الله. وهذا هو الشاهد الترجمة في مشروعية البكاء عند قراءة القرآن. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى من الليل وقرأ يسمع بصوته لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، والمرجل هو القدر الذي يغلي بالماء تحت النار، يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. في هذا عبد الله المغفل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلي من الليل يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وفي دليل على جواز قول المعلم أو المقرئ للقارئ أمسك أو كف أو حسبك، وأنه لا حرج في ذلك، ولا يعتبر مللا من القرآن إذا قال كف أو أمسك أو قال حسبك، فلا حرج في هذا. والنبي تذكر هذا الموقف العظيم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك يا محمد على هؤلاء شهيد، على هؤلاء الأمة. تذكر هذا الموقف العظيم فذرفت عيناه عليه الصلاة والسلام، هذا وهو أشرف الخلق، وغفر الله له ما تقدم من ذنبه، وإنما يفعل ذلك تعبدا لله عز وجل وشكرا لله ولتقتدي به أمته وتتأسى به عليه الصلاة والسلام. نعم. والله تعالى وصف المؤمنين بأنهم يبكون عند تلاوة القرآن ويخرون إلى الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، خروا سجدا وبكيا، فهذا وصف المتقين كما ذكر النووي رحمه الله، قال إن هذا شعار العارفين، صفة العارفين وشعار الصالحين يبكون عند تلاوة القرآن، كما أنه يستحب الإنسان كما سبق الحديث السابقة أن يتغنى بالقرآن يحسن صوته ويحب لها أن يتخشع ويتدبر. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم رجع كما سبق الحديث السابق أن النبي قرأ سورة في الحديث عبد الله المغفل قرأ سورة ثبته وجعله يرجع، والرجع ترديد الحروف في الحلق للتحزن والتخشع، لما قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا كرر الألف ثلاثة ألف إنا فتحنا لك فتحا مبينا للتخشع والتحزن ثلاث ألفات. نعم.
باب إثم من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فجر به. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجامعهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر في النص فلا يرى شيئا وينظر في القدح فلا يرى شيئا وينظر في الريش فلا يرى شيئا ويتمارى في الفوق.
نعم. هذا الترجمة في إثم من رأى بالقرآن أو تأكل به أو فجر به. إثم من رأى يعني يقرأ الرياء، رياء وسمعة يرائي الناس، إثمه عظيم. أو تأكل به، تأكل به يعني جعله طريق للحصول على الدنيا، يقرأ القرآن ليتأكل به، وهذا غير تعليم القرآن. تعليم القرآن لا بأس به، أخذ الأجر على تعليم القرآن، إنما أن حق بأخذتم عليه أجرا كتاب الله، رواه البخاري في الصحيح. التعليم غير التأكل به، تأكل بالقراءة، يقرأ ليتأكل به. بعض الناس يقرأ يعطى دراهم مقابل القراءة، يجلس يقرأ حتى يعطى دراهم، أو يقرأ عند أناس، أو يقرأ للموتى ويأخذ أجره على القراءة، هذا يتأكل به، قراءة القرآن يتأكل. أو فجر به، قراءة كونه فاجرا. هذه الترجمة في إثم من رأى بالقرآن. من رأى بالقرآن هذا شرك، شرك أصغر. يقول الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه. تأكل به يعني أكل به، جعله طريق سلم الحصول على الماء. إذن قرأ القرآن للدنيا، والأول للرياء، المسعاة للرياء والسمعة، فالأول من أجل السمعة والثاني من أجل المال. الأول قرأ القرآن للرياء والشهرة والسمعة لأجل المدح، والثاني قرأ القرآن للتأكل به يحصل به على الدنيا يأكل به، والثالث قرأ القرآن وفجر به، قرأ القرآن وهو فاجر مثل المنافق الذي قرأ القرآن وهو فاجر، كما سيأتي في الحديث مثل المنافق الذي قرأ القرآن كالريحانة ريحه طيب وطعمه مر، هذا فجر به لأنه فاجر، هو فاجر منافق ويقرأ القرآن. في رواية فخر به يعني مفاخرة، لكن فجر به أحسن، لأن فخر به تكون القاعدة أن التأسيس مقدم على التوكيد، لأن إذا فخر به صار مثل رأى به، رأى وافتخر المعنى واحد، افتخر به المباحات، لكن فجر به صار معنى جديد التأسيس، والتأسيس مقدم على التوكيد، تأسيس أن يأتي بمعنى جديد، والتوكيد أن يكون معنى مؤكد، يكون فخر به مؤكد. لا روية هذا روية فجر به بالجيم وروية فخر به بالخاء وعجبه. ذكر الحديث الأول حديث علي، والحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما في الخوارج، قول النبي يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، هم الخوارج. حدثاء جمع حديث السن، يعني صغار أسنانهم صغيرة صغار السن. سفهاء الأحلام، الأحلام العقول، عقولهم ضعيفة، أسنانهم يعني صغيرة وعقولهم ضعيفة، يعني ما تقدمت من السن. تجد بعض الخوارج الذين خرجوا في زمن علي رضي الله عنه وغيره تجدهم حدثاء الأسنان من 20 ومن 25 إلى 30 إلى 18 إلى 15، صغار صغار الأسنان وعقولهم ضعيفة. يأتي في آخر الزمان قوم الحدثاء والأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، يعني يقرؤون القرآن. القرآن هو خير الكلام، ومن أحسن من الله حديثا ومن أحسن من الله قيلا، يقرؤون القرآن ويقرؤون كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. الرمية يعني الصيد، المصيد، الصيد، الرمية هي المرمية الذي يرمي الإنسان إذا رمى طائر يسمى رمية، فالسهم يدخل فيها ويخرج بسرعة، فهؤلاء يخرجون من الإسلام مثل ما يخرج السهم إذا دخل في الطائر حينما ترميه وخرج بسرعة. كيف يخرج؟ إذا كان قوي يخرج بسرعة حتى إنه ما يعلق بشيء من الدم ولا من الفرث كما سيأتي. فهؤلاء الخوارج يمرقون من الدين من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. حناجرهم جمع حنجرة وهي الحلقوم، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يعني إيمان ما يتجاوز قراءة في اللغة الآخر، قراءتهم لا تجاوز حناجرهم، قراءة من تخرج من اللسان فقط ولا تتجاوز، ليس لها تأثير في القلب ولا قبول عند الله، فلا تجاوز حناجرهم. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. في حديث أبي سعيد الخدري الذي بعده يقول النبي يخرج قوم فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم، يعني تحقرون أنتم صلاتكم مع صلاتهم. لماذا؟ لأنهم يكثرون الصلاة، يصلون بالليل ويتأوهون ويبكون ويقرؤون القرآن، فأنت إذا نظرت لنفسك ماذا تساوي صلاة عندهم؟ أنا قليل مثلا أصلي مثلا ركعات قليلة، أو أنام أكثر الليل، أو أوتر مثلا بثلاث ركعات وخمس ركعات مع الغفلة، وهؤلاء يتعوهون ويقرؤون القرآن الليل كله، ماذا تساوي الصلاة؟ تحقر صلاتك مع صلاتك وصيامكم مع صيامهم، هم يصومون، تجدون يصومون، يسودون الصوم، يصوم الواحد يوم ويفطر يوم، والإنسان تجده يعني لا يصوم كثيرا من الأيام، يقول كيف نصف الصيام عند صيامه، وعملكم مع عمله، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ما يتجاوز الحنجرة، ليس له تأثير في القلوب وليس له قبول عند الله. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي الحديث الأول يمرقون من الإسلام، وهنا قال يمرقون من الدين، والدين واحد. في الحديث الأول لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، وهنا لا يجاوز القرآن، القرآن لا يجاوز حناجرهم. فالإيمان ما يتجاوز الحناجر، والقرآن لا يتجاوز الحناجر. يمرقون من الدين كما يمرق السهم، في الأول كما يمرق السهم من الرمية، الرمية الصيد. كيف يمرق السهم من الرمية؟ فسر قال ينظر في النصل فلا يرى شيئا، النصل حديدة السهم، ينظر في النصل يعني ينظر الراعي هل فيه شيء من أثر الصيد دم، إذا النصل حديدة السهم ينظر فيه ما يجد فيه شيء من الدم ولا من الفرث، وينظر في القدح فلا يرى شيئا، والقدح بكسر قف السهم قبل أن يراش ويركب بنصله، وينظر في القدح فلا يرى شيئا، وينظر في الريش فلا يرى شيئا، ويتمارى يتمارى يعني ينظر ينظر الرامي يتمارى شيئا ويتمارى يعني ينظر أي الرامي ويتمارى في الفوق، والفوق بضم الفاء مدخل وثر، هل فيه شيء من أثر الصيد؟ ما يرى فيه شيء بسبب سرعة دخول السهم، السهم مثل الرصاصة اللي تدخل في كبد الطير وتخرج بسرعة مثل السهم، يعني لأن الرصاصة تخرج محددة مثل السكين، تدخل بسرعة وتخرج بسرعة، فإذا نظرت فيها ما تجد فيه لا دم ولا فرث بسبب السرعة، لو تأنى صار فيه علق في دم وفرث، ولهذا في الحديث الأخير سبق الفرث والدم، السهم سبق الفرث والدم. فالرامي حينما يرمي الرمية وتخرج بسرعة ينظر في حديد السهم فلا يرى فيه دما ولا أثرا، ينظر في القدح وهي السهم فلا يرى فيه شيئا، ينظر في يتمارى في الفوق فلا يرى شيئا، سبق الفرث والدم. والمعنى أن السهم نفذ السهم المرمى بحيث لم يتعلق به شيء ولم يظهر أثره فيه فلا دم، فكذلك قراءة هؤلاء لا تحصل لهم بها فائدة. كما أن السهم إذا رميت في الصيد وخرج بسرعة ولم يعلق به دم ولا فرث وخرج بسرعة، كذلك هؤلاء يخرجون من الدين بسرعة، شب خروجهم من الدين ومن الإيمان بسرعة مثل خروج السهم إذا أصاب الرمية وخرج بسرعة. استدل العلماء بهذا الحديثين، استدل طائفة من العلم من الحديث على كفر الخوارج، وهو رواية عن الإمام أحمد، قالوا هذا دليل على الخوارج كفار، قالوا لقوله يمرقون من الإسلام وقوله يمرقون من الدين وقوله لا يجاوز إيمانهم حناجرهم وقوله في الحديث الآخر يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه وقوله في الحديث الآخر لئن لقيتهم لا أقصر أنهم قتل عاد، شبههم بعاد وعاد قوم كفار. وقوله في هذا الحديث أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله، فقالوا هذا دليل على الكفار، على أن الخوارج كفار، ورواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخنا سماحة الشيخ عبد بن باز رحمه الله. وذهب جمهور العلماء إلى أن الكفار إلى أن الخوارج ليسوا كفارا وإنما هو عصاة مبتدعة، قالوا لأنه لهم تأويل ولهم شبهة، والقاعدة أن المتأول لا يكون حكم الجاحد، هم ما جحدوا وإنما تأولوا مثل من يؤول للسوى بالاستيلاء، فالجاحد كافر، قال الله تعالى الرحمن على عرش استوى، فلو جاء شخص وأنكر الآية الرحمن على عرش استوى كفر، لكن المعتزلة وغيرهم يقول لا هذه آية على الرأس والعين من كتاب الله، لكن معنى استوى استولى تأولها، هذا لا يكفر. لماذا؟ لأنه شبهة. ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أنهم ليسوا كفارا وإنهم مبتدعة. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله الصحابة عاملوهم معاملة المبتدعة ولم يعاملهم معاملة الكفار، فالصحابة عملهم معاملة المبتدعة لأنهم شبهة ولهم تأويل، وبعض العلماء كفرهم وهو رواه عن الإمام أحمد كما تسمعون، لأن الحديث الدلالة من الحديث قوية في كفرهم، يمرقون من الدين، يمرقون من السهم، لا ينقتلهم لا أقتلوا أنهم قتل عاد، حينما لقيتهم فاقتلوهم، يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه في اللفظ الآخر، كل هذه الأدلة تدل على كفرهم. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن
الخوارج، أصلهم خرجوا على الصحابة وهم كانوا من الصحابة، لكن عندهم عقيدة خبيثة، وهي العقيدة الخبيثة أنهم يكفرون المسلمين بالمعاصي ويحكمون عليهم، يأخذون الآيات التي نزلت في الكفار ويحملونها على المسلمين، الآيات التي نزلت فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، هذه الكفار يجعلونها في العصاة ويكفرون العصاة، وأنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها، مع أن الحديث متواترة وصريحة بلغت حد التواتر، ومع ذلك أنكروها، قالوا من دخل النار لا يخرج منها، يخلد في النار، خلد العصاة، قالوا الزاني كافر وشارب الخمر كافر والعاقل والده كافر والمرابي كافر، وكفروا العصاة، كفروهم وحملوا الآيات التي نزلت الكفار على العصاة، هذه عقيدة الخبيثة، هذه عقيدتهم. ولهذا كفروا الصحابة، كفروا علي وكفروا عثمان، قتلهم علي رضي الله عنه، قتلهم الصحابة. نعم. ولا يزالون يخرجون في كثير من الأوقات والأزمنة، الدولة الأموية الدولة العباسية، قاتلهم الحجاج حتى أنه عندهم قوة وشجاعة عندهم قوة في الصلاة وعندهم قوة في الصيام وعندهم قوة في القتال، شجعان، عندهم شجاعة وقوة، صيام وصلاة وقوة، ولكن هذه العقيدة خبيثة معهم، وهم موجودون في هذا الزمان في أمكنة متعددة، موجود في المغرب وموجود في كذلك في عمان إباضية، هم طبقة 27 طيب، وكذلك أيضا بعض الشباب الذين اعتنقوا مذهب الخوارج، بعضهم اعتنق الذي فجروا كفروا العلماء وكفروا الحكام وكفروا المسلمين، ونشأ عن هذا التفجير، نشأ عن هذا التكفير التفجير، استحلوا دماء المسلمين وقتلوا المعاهدين والمسلمين والنساء والأطفال بسبب العقيدة الخبيثة، لأنهم نشئوا قبل أناس نشأوهم على معتقد الخوارج، لها كثير من الشباب في أماكن متعددة في إيران وفي أفغانستان، ونشأهم جماعات من ممن جلسوا هناك على معتقد الخوارج، نشأوهم على هذا، فجاءوا غسلوا أدمغتهم فجاءوا معتنقين لمذهب الخوارج، وأرادوا أن يجاهدوا في بلاد المسلمين، يجاهدوا المسلمين كما قال النبي، يدعون أهل الأوثان ويقتلون المسلمين، يدعون يقتلون المسلمين، عندهم الآن الكفار، عندهم اليهود ما راحوا يقتلوهم، جاءوا يفجرون في المسلمين، واليهود عندهم هناك سلموا منهم، اليهود سلموا منهم ولا يسلموا المسلمون، نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من زيغ القلوب. نعم. ها؟ إيه؟ نعم ها؟ نعم، الخويصرة هذا أصلهم اللي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعدل يا محمد فإن هذه غسوة ما أريد بها وجه الله، قال إنه يخرج من ضوء هذا، يعني من جلسة أو من صلاته، قوم تحقق صلاتكم مع صلاة المسلم. نعم. لا، هذا أصلهم، رجل شخص ما خرجوا إلا في زمن علي رضي الله عنه، في زمن علي خرجوا، لكن هذا الرجل أصلهم، هذا أصلهم اللي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعدل يا محمد فإن هذه غسوة ما أريد بها وجه الله، فلما استأذن عمر أو خالد في قتله قال لا دعه، فإن من ضيضي هذا يخرج من ضيضي هذا قوم تحقروا صلاتكم مع صلاته، ما خرجوا في ذلك الوقت، لكن هذا أصله. نعم. نعم، خوارج تجمعوا. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة
ويعمل
قال المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر.
نعم، هذا الحديث ضرب فيه النبي أربعة أمثلة، وفيه الحديث من الفوائد ضرب الأمثال، وأن الأمثال من فوائدها أن الإنسان ينتقل من المثل الحسي إلى المثل المعنوي، هذه أمثلة أربعة أمثلة حسية ينتقل فيها الإنسان إلى المثل، وقال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، الله تعالى ضرب الأمثال في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأمثلة كثيرة في السنة، فالنبي ضرب أربعة أمثلة للذين يقرؤون القرآن، مثلين للمؤمنين ومثلين للكفار، المثل الأول مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل بالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ريحها طيب هذا هو القرآن، وطعمها طيب الإيمان، هذا هو الإيمان، والمثل الثاني للمؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها لأنه ليس معها القرآن، وطعمها طيب وهو الإيمان، هذا الإيمان، وضرب مثلين للمنافقين للكفار، قال مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب هذا القرآن، وطعمها مر هذا الكفر والنفاق، والمثل الثاني للمنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة لا ريح لها، قال ريحها مر هنا، وفي اللفظ الآخر لا ريح لها لأن ليس معها القرآن، وطعمها مر لأن معه الكفر والنفاق والعياذ بالله، والحنظلة معروف منظرها شديدة المرارة، تشبه البرتقال، صغير يسميها في اللهجة العامية الشري، طعمها مر شديد المرارة. نعم، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا هذا فيه مثال لمن فجر بالقرآن أو تأكل به أو فجر بالقرآن. هذا الفاجر، الفاجر الذي يقرأ القرآن، منافق ضرب له النبي مثلين، الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، والذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة. نعم.
باب اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا،
شوف الآخر الصفحة، صفحة 100، بالصورة الثلاثة الأخيرة والأربعة، فالأحاديث الثلاثة دالة لأركان الترجمة،
فالأحاديث الثلاثة دالة لأركان الترجمة، لأن منهم من رأى به، وإليه الإشارة في حديث أبي موسى، ومنهم من تأكل به ومخرج من حديث أيضا، ومنهم من فجر به ومخرج من حديث علي وأبي سعيد. قد أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن من وجه آخر عن أبي سعيد، وصححه الحاكم رفعه. تعلموا القرآن واسألوا الله به قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا، فإن القرآن يتعلمه ثلاثة نفر: رجل يباهي به، ورجل يتأكل به، ورجل يقرأ
يستأكل به. الهمزة ترى طلب، يعني يطلب الأكل به.
ورجل يستأكل به، ورجل يقرأه لله. وعند ابن أبي شيبة من حديث ابن عباس موقوفا: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. وأخرج أحمد وأبو يعلى من حديث عبد الرحمن بن شبل رفعه: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه، ولا تحفوا عنه، ولا تأكلوا به. الحديث وسنده قوي. وأخرج أبو عبيد عن عبد الله بن مسعود: سيجيء زمان يسأل فيه بالقرآن، فإذا سألوكم فلا تعطوهم. الحديث الثالث حديث أبي موسى الذي تقدم،
نعم، فيها قوله يقرؤون من خير قول البرية، يقول شأن هذا من المقلوب، والتقدير يقرؤون من قول خير البرية، قدم خير على القول، يقرؤون من قول خير البرية، هذا التسمع. وقال يقرؤون من خير قول البرية، الخير وصف القول، فقدم الوصف على الصيغة، صار من التشبيه المقلوب. يقرؤون من قول خير البرية. نعم،
علق قال نعم. أي نعم. من قول الله،
نعم،
علقتم عليه حسن الله، قلتم الظاهر أنه قول رسول الله حسن الله.
يقرؤون إيش
في الشرح؟
نعم،
من قول خير برية. قال: والمراد من قول خير برية أي من قول الله، علقتم عليه الظاهر أنه قول رسول الله.
نعم، لأن البرية الناس، أولئك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، البراء. فقول لما قال خير البرية يعني خير الناس، والرسول هو خير الناس. هذه الصورة، يقرؤون من قول خير البرية. لما جاءت البرية الناس. نعم.
باب اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران، ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان. وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران: سمعت جندبا قوله. وقال ابن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر قوله. وجندب
عن عمر قوله
وجندب أصح وأكثر. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقرأ آية، سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خلافا، فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كلاكما محسن، فقرأ أكبر علمي. قال: فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم،
يعني فأهلكهم الاختلاف. هنا هذه الترجمة ترجم على لفظ الحديث: اقرأ القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. ترجم على لفظ الحديث من ائتلفت اجتمعت. ذكر حديث جندب عن النبي قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفوا فقوموا عنه. المعنى مدى منصتين خاشعين، فإذا اختلفوا في معانيه فليقوموا لئلا يتمادى بهم الاختلاف إلى الشر. في حث على قراءة القرآن مدى منصتين خاشعين يتأملون معانيه، فإذا اختلفوا وتنازعوا فليقوموا حتى لا يتمادى بهم الاختلاف إلى الشر. وكذلك الطريق الثاني جندب قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. إذا اختلفتم في معانيه وتنازعتم النزاع شر، يؤدي إلى الخلاف وإلى تناكر القلوب. ثم ذكر متابعة قال تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن عمران ولم يرفعه حماد. ثم قال وجندب أصح، يعني روايه عن جندب أصح وأكثر من رواية عبد الله بن الصامت عن عمر. والحديث الثاني حديث عبد الله بن مسعود أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خلافه، قال عبد الله فأخذت بيدي فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن، هذه قراءة وهذه قراءة كلها. وفي اللفظ الآخر إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأ، يعني كل واحد منكم يقرأ على القراءة التي علمها. الرسول أقرأ هذا عليه الصلاة والسلام قراءة وهذا أقرأ هذا قراءة، أقرأ هذا على حرف وأقرأ هذا على حرف. ابن مسعود أنكر سمعه يقرأ حرفا مخالف الحرف فأخذ بيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لكل منكم اقرأ فقرأ، فقال كلاكما محسن فقرأ، كل واحد يقرأ على القراءة التي حفظت. قال الراوي أكبر علمي قال فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم، أهلكهم الاختلاف، لا تختلفوا في القراءة. باللفظ الآخر لأن القراءة كلها من عندها كل حق، هذا حرف إن هذا القرآن، باللفظ الآخر إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فأقرأوا ما تيسر به، فالاختلاف شر. ولهذا قال فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. قوله إنما هلك من كان قبلكم جاء ذكر الشرح حافظا أن أخرج مسلم عن ابن عمران حديث أخذ المعنى عن عبد الله بن عمر قال هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا اختلف في آية فخرج يعرف الغضب في وجهه فقال إنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف في الكتاب. قالوا هذا مما يقوي أن يكون لطريق ابن عون أصل، ويكون طريق ابن عون كان حديث مستقل، والثقة إذا حدث بحديث فهو مقبول، وكذلك إذا انفرد ما لم يخالف من هو أوثق منه. قولوا أكبر علمي هذا الشك من شعبة. نعم شوف الآخر السطر في الحديث.
وفي هذا الحديث الذي قبله الحرب على الجماعة والألفة والتحذير من الفرقة والاختلاف والنهي عن المراء في القرآن بغير حق، ومن شر ذلك أن تظهر دلالة الآية على شيء يخالف الرأي فيتوسل بالنظر
وتدقيقه
إلى تأويلها وحملها على ذلك الرأي، ويقع اللجاج في ذلك والمناضلة عليه.
نعم يعني هذا الحديث وقبل يقرأ القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفوا فقوموا، والذي بعد فإن من كان قبلهم اختلفوا فهلكوا. في هذا الحظ على الجماعة والألفة والتحذير من الفرقة والاختلاف والنهي عن المراء والجدال في القرآن بغير حق. يقولون من ذلك أن تظهر دلالة الآية معناها تخالف ما يراه بعض الناس فيتعسف بعض الناس ويتأمل في الآية ويؤولها على غير تأويلها حتى توافق الرأي الذي يراه فيقع بذلك اللجاج والخصومة والأمر. هذا منهي عنه. إذن يقرأ قراءة القرآن إذا كان الناس منصتين وخاشعين يتفهمون ويتدبرون ويتأملون، أما إذا تنازعوا واختلفوا حصل بينهم نزاع أو جدال في القراءة أو في المعنى أو في التأويل فعليهم أن يقوموا حتى لا يتمادى بهم الخلاف إلى الشر وتناكر القلوب والاختلاف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النكاح. باب الترغيب في النكاح، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية.
حدثنا الكتاب النكاح، الكتاب كما سبق يجمع أبوابا متعددة، يسمى الكتاب لاجتماع الحروف والكلمات، ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه كتيبة الخيل، يسمى الكتاب الكتابة لاجتماع الحروف والكلمات في مكان واحد. والنكاح في اللغة الضم والتداخل، يقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض. وأما في الشرع فهو عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، وإلا نحصل وطن ولا خلوة. في اللغة الضم والتداخل، من تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، وشرع عقد الزوجية الصحيح، وإلا نحصل وطن ولا خلوة. ويطلق النكاح على العقد وعلى الوطن، يطلق على العقد وعلى الوطن. منهم من قال إنه حقيقة فيهما، ومنهم من قال حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر. فإذا قالوا نكح فلان فلانة أو بنت فلان فيريدون العقد، وإذا قالوا نكح زوجته فيريدون الوطن. يطلق على النكاح على العقد وعلى الوطن، إذا قالوا نكح بنت فلان يعني عقد عليه، وإذا قال نكح زوجته يعني وطئها. وأما قلت وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فالمراد بلغوا النكاح الحلم هنا. نعم. قال: باب الترغيب في النكاح، لقول الله تعالى، داخل في الترجمة، هذه الترجمة عقدها للترغيب في النكاح، لقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. هذه الآية فيها الترغيب في النكاح، لأن فيها الأمر، والأمر أقل أحواله الاستحباب، وفي دليل على أن التعدد هو الأصل. قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذن أيهما على الأصل، التعدد أو عدم التعدد؟ التعدد هو الأصل، لأن يعني الله هو أمر به، قال: فانكحوا اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، فإن خفتم عدم العدل فاقتصروا على واحدة. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، اثنتين أو ثلاثة أو أربعة. وليس فيها حجة للشيعة، الشيعة قالوا مثنى يعني ثنتين ثنتين معدول على اثنين يعني أربعة، وثلاث ثلاث 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 ست، ورباع أربعة أربعة. منهم من قال اثنتين وثلاث وأربعة جمعها، من الشيعة قال اثنتين وثلاث خمس وأربعة تسع، فأجازوا أن يتزوج اثنين تسع. ومنهم من أجاز 18، قال إن اثنين معدول على اثنين اثنين هذه أربعة، وثلاثة معدول ثلاثة ثلاثة هذه ستة أربعة عشرة، وأربعة ورباع أربعة أربعة 18. والشيعة معروف مذهبهم باطل ولا حجة لهم في هذا، بل إن عندهم نكاح المتعة ليس له حد، عندهم لا حد ب18، ولو يتزوج 100 عندهم، نسأل الله السلامة والعافية. فالآية فيها استحباب النكاح والترغيب فيه، والنكاح تجري فيه الأحكام الخمسة عند أهل العلم، يكون واجبا ويكون مستحبا ويكون مباحا ويكون حراما ويكون مكروها. يكون واجب إذا خشي على نفسه الوقوع في الفاحشة وعنده قدرة على النكاح يجب عليه التزوج، خشي على نفسه خشي من الزنا وعنده قدرة يجب، ويستحب إذا لم يصل هذا الحد، ويحرم إذا كان المراد به المضارة، ويكره لغير حاجة، ويباح لمن لا شهوة له أو عنده شهوة قليلة. والعلماء لهم العلماء في هذا كلام وصيح. نعم. ها؟ يكره مثلا إذا مثلا تزوج ليس هناك حاجة للزواج شديدة، قد يكون لك رغبة قليلة يكون مباح في هذه الحالة. نعم.
سمح لي، هل صحيح بعض العلماء ذكر أن الكراهة فيما إذا كان في أرض العدو، تزوج في أرض العدو في أرض حرب، ويخشى أن زوجته تأخذ منها يعني تندع عرضها، هل هذا صحيح؟
إيش؟
قالوا يكره إذا كان في أرض حرب، في ديار حرب، أرض العدو، وأنه إذا تزوج يعني يخشى أن امرأته مثلا تؤخذ منه.
لا قد تكون هذه مصور كراهة، إذا تزوج يعني يتزوج ثم تؤخذ منه، نعم إذا خشي هذا لا شك أن هذا مكروه في هذه الحالة. نعم ولها صور أخرى أيضا ما خاصة بهذه الكراهة. نعم.
حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جاء ثلاثة رهط من بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا، وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
حدث هذا الحديث الذي أنس فيه قصة الثلاثة، جاء ثلاثة رهط، والرهط من ثلاثة إلى تسعة، قال لهم رهط، جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في اللفظ الآخر يسألون عن عبادته في السر، فسألوا أزواجه فأخبروا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بعض الليل وينام بعض الليل ويصوم بعض الأيام ويفطر بعض الأيام ويأكل اللحم ويتمتع بما أحل الله له من المباحات ويتزوج النساء، فتقالوها قالوا هذه العبادة، قالوا قليلة، والرسول عليه الصلاة والسلام مغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن ما ندري هل مغفر، لابد أن نزيد الرسول مغفر له، لكن نحن الآن ما عندنا دليل على أنه مغفر له، الرسول مغفر له ما، لكن نحن الآن ما نعلم أنه مغفر له، فلذلك لابد أن نزيد. فقال أحدهم أنا أصلي الليل ولا أنام على فراش، الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وينام بعض الليل، فقال لا أنا أريد أن أتجاوز، الرسول مغفور له لكن أنا ما أعلم أنه مغفور له، فلذلك لابد أزيد. وقال الثاني أنا أصوم الدهر ولا أفطر أسرد، وقال الآخر أنا أترك النساء حتى لا تشغل لي عن طاعة الله ما أتزوج، وقال الآخر أنا أكل اللحم في اللفظ الآخر في غير هذا، قال أنا لا أكل لحم. فلما جاء النبي أخبر بخبرهم فصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه كما في اللفظ الآخر، وقال ما بال رجال يقولون كذا وكذا، ما بال لكني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وآكل لحم وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الحديث فيه اللفظ قال فجاء رسول فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، كان واجههم بهذا، أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، في النبي يصل أخشى الناس وأتقى الناس وأعبد الناس، أخشى الناس وألقاه الله ونبي صلى الله عليه وسلم، ثم يليه جده إبراهيم الخليل، ثم موسى الكريم، ثم بقية العزم، ثم بقية الأنبياء، أخشى الناس وأتقاه هو رسول العزم، أخشى الناس وأتقى الناس وأعبد الناس وأزهد الناس وأكبر الناس خلقا في جميع الصفات الحميدة، قال لكني أصوم وأفطر، أصوم بعض الأيام وأفطر لا أسد الصوم، وأصلي وأرقد، أصلي بعض الليل وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذا فيه وعيد شديد على من رغب عن السنة، من فعل ذلك رابط عن السنة عليه الوعيد الشديد، لكن هؤلاء فعلوا من باب الاجتهاد، وهذا واضح في الترغيب في النكاح من قوله أتزوج النساء، هذا شاهد الترجمة. نعم.
حدثنا علي سمع حسان بن إبراهيم عن يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة عن قوله تعالى وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا. قالت يا ابن أختي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء.
نعم، هذا الآية فسرتها عائشة لابن أختها عروة، عروة بن الزبير، وأمها أسماء، أسماء بنت الزبير، وهي أخت عائشة، تكون عائشة خالته. فعروة هو من التابعين، سأل عائشة خالته عن قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وما ملكت أيمانكم. فبينت له عائشة قالت: يا ابن أختي وهو عروة، اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها، يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها، يعني بأقل، بأقل يعطيها مهر أقل من مهر غيرها، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصلاة، يقسطوا يعدلوا، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. المعنى تقول هذه الآية نزلت في اليتيمة تكون في حجر وليها. كيف تكون اليتيمة في حجر وليها؟ تكون يتيمة مات أبوها وليس لها أخوة ولا عم، أقرب أولياءها ابن عمها، وابن عمها معلوم أنه يجوز أن تزوجها، تكون في حجره يربيها، فإذا بلغت يريد أن يتزوجها لأنها ابنة عمه، ولكنها يحقرها لأنها ابنة عمه ورباها في حجرها، يعطيها أقل من المهر، فإذا كان الناس يدفعون مثلا من المهر 40 يعطيها 10,000 لأنها مسكينة ما لا أحد يطالب بحقها. قالت عائشة: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها، إذا كانت لها مال وجمال فهو ينكحها لجمالها وللمال، لأنها قد تكون قد يكون مال مشترك بينه وبينها بنت عمه، فلا يريد أن يزوجها آخر يشارك في مالها، يريد هو يشاركها في مالها، فيتزوجها إما لأجل المال أو لأجل الجمال، ولكنه مع ذلك لا يعطيها مهر مثلها، فيرغب في ماله وجمالها، يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها، بأقل، هذا أقل من سنة صداقها، يعني صداق أمثالها المهر، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا، إلا أن يعدلوا لهن فيكملوا الصداق، كمل، إذا أردت تزوج يعطيها مثل ما يعطي، مثل ما يعطي الناس، الناس يدفعون 40 يدفع 40، يدفعون 50 يدفع 50، يدفعون 10 يدفع 10، وأمروا بنكاح من سواهن، يعني كما أنه إذا كانت لا مال لها ولا جمال يعدل عنها ويزوجها غيره، فكذلك إذا كان لها مال وجمال ويريد أن يتزوجها فلا بد أن يعطيها مهر مثل هذه بهذا، إذا كانت جميلة ولها مال يريده يرغب فيها، وإذا لم يكن لها مال ولا جمال يعدل عنها، فكما أنه يعدل عنها إذا لم يكن لها مال وجمال فكذلك إذا أرادها إذا كان لها مال وجمال لا بد أن يعطيها مهر مثل هذا معنى الآية فسرتها عائشة لابن أختها. نعم، هو وظاهر في الترجمة في الترغيب في النكاح، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء، يعني إذا لم يريد أن يتزوجها ينكح من سواها، أو إذا لم يريد أن يعطيها صداقة مثلها ينكح سواها، يتركها هي لمن يعطيها حقها من المهر كما يعطى أمثالها. نعم، وقولوا فليس مني في الحديث الأول، هذا من باب الوعيد لا يفسر عند أهل العلم، من باب الوعيد، مثل من حمل عليه السلاح فليس منا، من غش فليس منا، بعضهم يقول ليس كالنووي وغيره، يقول المراد ليس من أهل طريقتنا، وهذا لا ينبغي أن يفسر، يعني يترك الحديث الوعيد، تترك لا تفسر حتى تبلغ حتى تؤثر في الزجر والتحذير. نعم، من الكبائر، الصواب من الكبائر إذا كان ترك الزواج رغبة عن السنة، هو مرتكب الكبيرة، كما قال عمر: لا يترك النكاح إلا عاجز أو فاجر، إلا من عجز أو فجور. نعم، شوف الصفحة 106 السطر الثاني: وفي الحديث دلالة على فضل النكاح.
وفي الحديث دلالة على فضل النكاح والترغيب فيه، وفيه تتبع أحوال الأكابر للتأسيب أفعالهم.
نعم، لأن الرهط أرادوا أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
وأنه إذا تعذرت معرفته من الرجال جاز استكشافه من النساء، وأن من عزم على عمل بر واحتاج إلى إظهاره حيث يعمل من الرياء لم يكن ذلك ممنوعا.
نعم، لأنهم قالوا، كل واحد قال أنا أفعل كذا، أنا أصوم الليل النهار، أنا أقوم الليل، احتاجوا إلى ذلك. نعم.
وفيه تقديم الحمد والثناء على الله عند إلقاء مسائل العلم وبيان الأحكام المكلفين وإزالة الشبهات عن المجتهدين.
ولأنه جاء في بعض روايات الحديث أن النبي حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. نعم.
وأن المباحات قد تنقلب بالقصد إلى الكراهة والاستحباب.
نعم، المباحات مثل أكل اللحم مثل كذا، إذا نوى به التقرب إلى طاعة الله صارت عبادة. نعم.
وقال الطبري في الرد على من منع استعمال الحلال من الأطعمة والملابس وآثر غرير الثياب وخشن المأكل.
نعم.
عياض، هذا مما اختلف فيه السلف، فمنهم من نحى إلى من قال الطبري، ومنهم من عكس واحتج بقوله أذبتم طيباتكم الدنيا.
قال والحق أن الآية في الكفار. نعم.
قال والحق أن هذه الآية في الكفار، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأمرين. قلت لا يدل ذلك لأحد الفريقين، كما أن المراد المداومة على إحدى الصفتين، والحق أن ملازمة استعمال الطيبات تفضي إلى الترفه والبطر ولا يأمن من وقوع في الشبهات، لأن من اعتاد ذلك قد لا يجده أحيانا ولا يستطيع الانتقال عنه فيقع في المحذور، كما أن من منع تأول ذلك أحيانا يفضي إلى التنطع المنهي عنه. ويرد عليه صريح قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، كما أن الأخذ بالتشديد في العبادة يفضي إلى الملل القاطع لأصلها وملازمة الاقتصار على الفرائض مثلا، وترك التنفل يفضي إلى إثار البطالة وعدم النشاط إلى العبادة، وخير الأمور الوسط. وفي قوله إني أخشاكم لله مع من ضم إليه إشارة إلى ذلك، وفي أيضا إشارة إلى أن العلم بالله ومعرفة ما يجب من حقه أعظم قدرا من مجرد العبادة البدنية.
بارك الله فيك. غدا هنا إن شاء الله، وكذلك الأيام المستقبلة حتى يجهز المكان هناك، ما فيه أظن خط هاتف نقل الدرس، إذا جهز إن شاء الله نبهناكم وأعلننا، يكون درس هنا إن شاء الله حتى يأتي إن شاء الله تنبيه، غدا الدرس هنا إن شاء الله، فإذا تجهز هناك وصار في خط لنقل الدرس إن شاء الله انتقلنا، واحتمل أنه ما ننتقل إلا بعد العيد. ويحتمل من قبل ذلك. نعم.
نعم.
هذا تأويل. والنووي في كلامه هذا تأويل، ترك أولى. ترك تفسير أولى. نعم. سب.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح؟ حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة قال: كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى فقال: يا أبا عبد الرحمن إنني إليك حاجة فخليا. فقال عثمان رضي الله عنه: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك ذكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي فقال: يا علقمة. فانتهيت إليه وهو يقول: أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.
نعم، هذا الترجمة على لفظ الحديث. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة هي مؤن النكاح، القدرة على تكاليف المؤن، وكذلك أيضا القدرة على النكاح، يكون عنده قدرة على النكاح وله شهوة في النكاح، قدرة على الجماع وقدرة على مؤن النكاح. وظاهر الحديث القدرة على المؤن، من كان يستطيع المهر ويستطيع فليتزوج، وإن كان لا يستطيع المهر ولا يستطيع ليس عنده قدرة فإنه يعدي إلى الصوم حتى ييسر الله له الزواج. ذكر حديث علقمة عن علقمة عن إبراهيم النخعي عن علقمة قال: كنت مع عبد الله وعبد الله بن مسعود فلقيه عثمان بمنى، لقي عثمان عبد الله بن مسعود بمنى فقال القائل عثمان: يا أبا عبد الرحمن كنية عبد الله بن مسعود، إن لي إليك حاجة. فقال لما قال لي حاجة أبعد عنه علقمة فخليا من عثمان بن مسعود خلا به، قال إن لي حاجة، تأخر علقمة كان معهم ثالث. فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن أزوجك ذكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ من باب هذا، من باب الممازحة، وهو مزح حق، وهو حق الرسول كان يمزح ولا يقول إلا حقا. هل نزوجك يا عبد الرحمن، هل لك أن نزوجك ذكرا تذكرك ما كنت تعهد، يعني تذكرك وقت الشباب. فلما رأى عبد الله ليس له حاجة، ما له حاجة عثمان، قال يا علقمة تعال، ما في شيء، ما في سر بيننا، أشار إلى علقمة فجاء. قال علقمة: فانتهيت إليه وهو يقول عبد الله مسعود: أما لئن قلت ذلك، يخاطب عثمان، أما لئن قلت نزوجك ذكرا تذكر وقت عهد، هذا كنت عهد، فلقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وفي اللفظ الآخر: فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذا إرشاد وحث من النبي صلى الله عليه وسلم الشباب على الزواج. قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، يعني القدرة على تكاليف الزواج، يستطيع تكاليف الزواج، يستطيع المهر، يستطيع يجهز بيت، يستأجر، فليتزوج وبادر. والأمر هذا أقل أحوال الاستحباب، وقد يكون للوجوب إذا كان يستطيع، عنده قدرة ويخاف على نفسه الوقوع في الفاحشة، يجب عليه التزوج فليتزوج. ومن لم يستطع، عنده رغبة في الزواج، عنده قوة، عنده شهوة، لكن ما يستطيع مؤن النكاح، قال له نفعل عليه بالصوم. الصوم فإنه له وجاء، يعني خفف الشهوة، والوجاء رض الخصيتين. والمعنى أن الصوم يؤثر في الضعف، في ضعف الشيء، يخفف شدة الشهوة حتى يسر الله الزواج، يصوم فعليه بالصوم. احتج به بعض العلماء بهذا على تحريم الاستمناء باليد، وهو يسمى بعادة السرية، لأنه لو كان جائزا لأمره بالاستمناء، قال عليه بالاستمناء باليد، فلما أرشده إلى الصوم دل على أن الاستمناء محرم. ويدل على ذلك قول الله تعالى في وصف المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فجعل عدول الإنسان عن الزوجة والسرية إلى غير ذلك من العدوان. والاستمناء باليد وهو مسمى العادة السرية عدول عن الزوجة والسرية فيكون عدوانا. وهذا الإشارة للشباب لأن الشباب في الغالب يكون عندهم قوة الشهوة وإلا أيضا عام يشمل أيضا الكهل والشيخ إذا كان له رغبة في الزواج مأمور بالزواج حتى ولو شاب. لكن الشباب هم يكون عندهم قوة الشهوة فلذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا الإرشاد العظيم الصريح في المبادرة من الشباب على الزواج يتعلل كثير من الناس في هذا الزمن بأعذار غير مقبولة. فإذا قلت لا تزوج لماذا لا تزوج فلان عنده قدرة يقول أنا أريد أكمل دراستي وكذلك بنت تقول تكمل دراستها وهذا يقول يريد أن أبني له بيت لابد أن أجهز أبني لي بيت واشتري بيت مو لازم تشتري بيت حتى أبني لي فلة وأبني لي بيت وإذا جهز كم تكلف كذا آلاف وهذا متى يكمل دراسته دراسة الدكتوراه ولعله يبلغ 30 أو 35 وهو ما انتهى من تكمل الدراسة. هذه كلها عذر باردة واهية. هذا الإرشاد فيه مصالح عظيمة من العفاف وغض البصر وتحصيل الفرج وكثرة النسل وغير ذلك من المصالح العظيمة.
الله عنك. ضابط القدرة يا شيخ. ضابط القدرة.
وده يعني يستطيع يدفع المهر. يصير عنده قدرة على دفع المهر أو وكذلك أيضا يستطيع يستأجر بيت وعنده قدرة استطاع على النفقة عليه وعلى زوجته. هذه المؤنكة. ذكر الحشفي في آخر الشرح الكلام على الاستمناء باليد يقول استدل به بعض المالكية في الأسطر الأخيرة من صفحة 112
واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء لأنه أرشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة. فلو كان الاستمناء مباحا لكان الإرشاد إليه أسهل وتعقب دعوى كونه أسهل لأن الترك أسهل من الفعل. وقد أباح الاستمناء طائفة من العلماء وهو عند الحنابلة وبعض الحنفية لأجل تسكين الشهوة. وفي قول عثمان لابن مسعود ألا نزوجك شابة استحباب نكاح الشابة ولا سيما إن كانت بكرا.
والصواب المنع لأن الحديث ظاهر لو كان الاستمناء بيد لا جائز لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الآية فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. نعم دل على أنه لا يجوز الاستمناء باليد وسمى بالعادة السرية والاستمناء باليد. نعم إخراج المني باليد. نعم
باب من لم يستطع الباءة فليصم. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع القمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
نعم هذا الترجمة صرح فيها بالصيام بالأمر بالصيام لمن لم يستطع. قال باب من لم يستطع الباءة فليصم. والباءة تكاليف الزواج والقدرة على مؤن زواج تكاليف من المهر والنفقة على الزوجة والكسوة. من لم يستطع فأمره بالصوم لأن الصوم يخفف الشهوة حتى يسر الله الزواج. ذكر حديث عبد الله بن مسعود قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهذا عام يعني شريعة عامة ليس خاصا بشباب الصحابة بل هو عام شباب الأمة إلى يوم القيامة. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج. هذه فوائد الزواج غض البصر وتحسين الفرج وفوائد أخرى تكثير النسل تحصين فرجه وفرج زوجته. ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. وأصل الوجاء الغمس ومنه وجعه بالسيف إذا طعنه. والوجاء هو رض الخصيتين لما فيه كما أن رض الخصيتين يخفف الشهوة، فكذلك الصيام يخفف الشهوة، سماه وجاء لأنه كالوجاء الصوم. وقوله يا معشر الشباب من استطاع منكم امرأة فليتزوج، ظاهر الأمر الوجوب، ظاهر الأمر الوجوب لأنه الأصل فيه، وإن كان المشهور عند الجمهور أنه الاستحباب، لكن ظاهر الأمر الوجوب إذا كان يستطيع وعنده شهوة، ظاهر الأمر أنه الوجوب. وقال بعض العلماء إنه لا يجب إلا إذا خاف على نفسه، أما إذا لم يخف فهو الاستحباب، ولكن الأصل في الأوامر الوجوب إلا بالصالح، إذا كان يستطيع وله رغبة في الزواج يجب عليه التزوج. ففي وجوب الزواج الشباب إذا استطاع الباعة، ومثله الكهل والشيخ إذا كان له رغبة في النكاح واستطاع الباعة وهي قدرة على الوطء ومؤن التزويج. وإنما خص الشباب بالخطاب لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح بخلاف الشيوخ. وقال بعض العلماء إنه لا يجب النكاح إلا على من خاف على نفسه الوقوع في الزنا، والصواب الأول إنه يجب حتى ولو لم يخاف، ما دام عنده قدرة يجب عليه أن يتزوج لظاهر الأمر. والنكاح تجري فيه الأحكام الخمسة كما سبق. نعم.
ألا يقال الوجوب مقيد بمن حكي العنة منكم؟ ألا عند هاي الآية؟
نعم، هذا مشهور عند بعض الفقهاء أنه إذا خاف على نفسه الزنا، لكن الأصل في أمر الوجوب إلا بالصارف. ما الذي صرف عن الوجوب؟ ما في صارف يصرفه. ذلك لم... لا، هذاك في تزوج الأمة، هذاك تزوج... نعم.
باب كثرة النساء. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء الداس رضي الله عنهما جنازة ميمونة بسرف، فقال ابن عباس رضي الله عنهما هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا، فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة.
نعم، ظاهر قول ابن عباس أن التي لا يقسم لها ميمونة، وليس كذلك، بل التي لا يقسم لها سودة، حيث وهبت ليلتها لعائشة لما كبرت وخشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. أما ميمونة فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في عمرة القضاء بسرف بعد أن حل من عمرته، كما أخبرت بذلك عن نفسها، وكما أخبر بذلك أبو رافع وكان هو السفير بينهما. ومن الموافقات أن ميمونة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بسرف وماتت بسرف، مكان قرب مكة، قالوا سرف. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الله صلى.
حدثنا.
نعم. وهذا فيه أن النبي كان يطوف على النساء في ليلة واحدة، فيه دليل على أنه لا بأس للرجل إذا كان عدد من النساء أن يطوف عليها يطوف عليهن في ليلة واحدة أو في وقت واحد من النهار، ولا يعتبر هذا من الجور من العدل، هذا عدل كونه يطوف عليهن في ليلة واحدة. كان النبي يطوف عليهن في ليلة واحدة، وكان طاف عليهن عند الإحرام من في الحج، طاف على النساء بغسل واحد عليه الصلاة والسلام. وفيه ما أعطيها النبي من قوة الجماع، قالوا هذا يدل على الفحولة والرجولة. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يشبع من خبز الشعير 3 أيام متوالية، وكان يصوم وكذلك يصل الليل بالنهار، هذا من خصائصه، ومع ذلك عنده أعطاه قوة الجماع يطوف عليه في ليلة واحدة، وهذا من خصائص الأنبياء. حتى سليمان النبي طاف على 90 امرأة في ليلة واحدة، قال لا أطوفن الليل على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه وملك قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، وفي رواية فنسي، فطاف عليهم في ليلة واحدة فلم تحمل منهن إلا واحدة جاءت بنصف إنسان شق إنسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله أجمعون. شوف الهمة العالية، قصده يجاهدون في سبيل الله، وانظر كيف أعطي من القوة 90 امرأة في ليلة واحدة طاف عليها، من يستطيع هذا؟ هذه من خصائص الأنبياء هذه. والرسول عليه الصلاة والسلام طاف على 9 في ليلة واحدة، وفي دليل على أن بني إسرائيل وسع الله لهم في النساء 90 امرأة جمع بين 90 امرأة. واليهود والنصارى الآن يعيبون على المسلمين التعدد ويعيبون على نبينا صلى الله عليه وسلم كيف يجمعون 9 نساء وأنبياءهم على 90 امرأة 90 امرأة سليمان وكذلك داود كذلك. هذا يدل على جورهم وظلمهم. انظر هم عندهم الآن تعدد ومع ذلك يعيبون على المسلمين التعدد. نعم.
حدثنا علي بن الحكم الأنصاري قال حدثنا أبو عوانة عن رقبة عن طلحة اليامي عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال قال لابن عباس رضي الله عنهما هل تزوجت؟ قلت لا. قال فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء.
نعم. وفي دعنا خير هذه الأمة أكثر نساء. الرسول خير هذه الأمة وأكثرها نساء والصحابة عددوا. فالتعداد سنة ومشروع إلا إذا خشي عدم العدل فإنه يقتصر على واحدة أو ملكت اليمين. نقول في الحديث الأول إذا رأتم عشاء فلا نعشاء على السرير الذي يوضع عليه الميت فلا تزعزعوها يعني لا تحركوا الشيء الذي يرفع ولا تزلزلوها لا وارفقوا عليه إشارة إلى أن أمرادها السير الوسط المعتدل في سيره. من يتكلم هذا؟ من يتكلم يقوم يسكت ينصت الإنسان ولا يقوم في مكان آخر. نعم. شوف كلام الشارع في الوسط وقد اتفق العلماء على أن من خصائصه الزيادة على 4. نعم. في وسط صفحة 114 قد اتفق العلماء على أن من خصائصه الزيادة على 4. عندك شيء؟ صفحة 114 في وسط الصفحة. نعم. الزيادة على 4.
وقد اتفق العلماء على أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم الزيادة على 4 نسوة.
نعم.
يجمع بينهن واختلفوا هل للزيادة انتهاء أو لا. وفيه دلالة على أن القسم لم يكن واجبا عليه وسيأتي البحث فيه في بابه. وقوله وقال لي خليفة إلى آخره قصد به بيان تصريح قتادة بتحديث أنس له بذلك.
نعم. شوف الحكم من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في الصفحة اللي بعدها 6 والذي تحصل من كلام أهل العلم في الحكمة من استكثاره من النساء
عشرة أوجه تقدمت الإشارة إلى بعضها. أحدها أن يكثر من يشاهد أحواله الباطلة فينتفي عنه ما يظن به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك. ثانيها لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم. ثالثها للزيادة في تألفهم لذلك. رابعها الزيادة في التكليف حيث كلف أن لا يشغله ما حبب إليه منهن عن المبالغة في التبليغ. خامسها لتكثر عشيرته من جهة نسائه فتزاد أعوانه على من يحاربه. سادسها نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال لأن أكثر ما يقع مع الزوجة مما شأنه أن يختفي مثله. سابعها الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة فقد تزوج أم حبيبة وأبوها إذ ذاك بعاديه وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجها فلو لم يكن أكمل الخلق في خلقه لنفرن منه صلى الله عليه وسلم. بل الذي وقع أنه كان أحب إليهن من جميع أهلهن. ثامنها ما تقدم مبسوطا من خرق العادة له في كثرة الجماع مع التقلل من المأكول والمشروب وكثرة الصيام والوصال.
نعم. هذه من علامة النبوة من المعجزات يعني يجامعهن في وقت واحد مع كن صائم وتقلل من الطعام. نعم. بعده
وقد أمر من لم يقدر على مؤن النكاح بالصوم وأشار إلى أن كثرته تكسر شهوته فانخرقت هذه العادة في حقه صلى الله عليه وسلم. تاسعها وعاشرها ما تقدم نقله عن صاحب الشفاء من تحصينهن والقيام بحقوقهن والله أعلم.
نعم. هذه كلها بعض الناس ما يعلم الحكمة ويقول كيف الرسول تزوج لهذه الحكم ينقلنا الأحكام وتتقوى صلته بالقبائل ويكون هذا فيه تقوية للدعوة وتبليغ الرسالة وهذه وما ذكره وغيرها أيضا لم يذكر. بارك وفق الله جل وعلا. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. يقول السائل يقول أو تقول السائلة من المغرب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، أنا أسأل عن صيام يوم السبت في شهر شعبان تطوعا.
سبت؟
عن صيام يوم السبت في شهر شعبان تطوعا.
يوم السبت؟
نعم.
لا بأس، لكن لا خاص السبت، صوم الاثنين والخميس، أو تصوم من أول الشهر، أو تصوم أيام البيض، لما تخصص يوم السبت؟ ما له أصل تخصص يوم السبت، لكن تصوم مع غيره لا بأس، لكن تسرد الصوم أو وافق أيام البيض مثلا. نعم. ولا السنة الاثنين والخميس. نعم. تخصيصه ما عليه دليل. بعض العلماء أن حديث لا تصوم السبت إلا في مفترض عليكم هذا ضعيف، ضعيف مضطرب، الصواب أنه ضعيف. نعم.
رجل صلى جالسا بسبب بعض المشقة التي يجدها في القيام، فهل تصح صلاته؟
نعم.
وهل فيه من فرق بين الفرض والنفل؟
لا فرق، إذا كان يجد مشقة فالحمد لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، استدر من السيف، فإن لم تستطع فمستلقيا. إذا عجز سقط عنه القيام. أما النافلة يجوز صلي قاعد ولو كان قادرا، لكن له نصف أجر القائم. يجوز صلي السنة الراتبة قبل الصلاة وبعدها لا بأس ولو كنت مستطيع، لكن ليس لك إلا نصف أجر القائم، فإن كان مريض وعاجز فله الأجر كامل. نعم.
تقول أم أحمد:
أما لا الفريضة فلا يجوز الجلوس إلا إذا كان عاجزا. نعم.
أم أحمد تقول: أسهل فضيلتكم عن زوجي أن زوجي يريد أن يسافر إلى إحدى البلاد العربية للعمل، مع أنه يعمل هنا في بلده وله من أولاد 5، وأنا لم أوافق على سفره، أرجو بيان حكم الإسلام في ذلك، وهل يوجد حرمة في سفره، وهل علي ذنب أن أمنعه؟ بارك الله فيكم.
نعم، نحن نوافقه على أنه لا ينبغي له أن يسافر ما دام عنده أولاد وعنده عمل، وإذا كان يضيع أولاده فلا يجوز له السفر، كفى بالإثم بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فنحن نوافق اسمها إيش؟
أم أحمد.
نحن نوافقها على هذا، بارك الله فيها، وينبغي للزوج أن يستجيب لدعوة زوجته ويجلس مع أهله وأولاده ويربيهم ويراعيهم، لا سيما وأن له عمل، فلا حاجة إلى السفر إلى خارج البلاد. نعم. نعم. إذا كان يضيعهم أو يخشى أن تسوء أخلاقهم أو يتضررهم فيعلم، لا شك. نعم.
هذا السائل يقول: رجل حديث عهد بإسلام، يقول إن أخاه الكافر سيتزوج في كنيسة، ثم يقام حفل فيه موسيقى وخمور ومعاصي واختلاط، يقول هل يجوز لي حضور الحفلة جزاكم الله خيرا؟ وهنا تنبيه، الجواب ربما تقول إنه معروف، لكن الرجل يريد أن يسمع من العلماء الحكم.
نعم، لا هذا لا يجوز، ليس له أن يحضر الكنيسة، وليس له أن يحضر زواج أخيه الكافر، وكذلك هذه شرور متعددة، منها أن زوج أخاه كافر فلا يحضر زواجه، ومنها أنه في الكنيسة فلا يجوز له جلوس في الكنيسة، ومنها أنه في سماع الموسيقى، هذه كلها لا شك أنه محرم ليس له ذلك. نعم.
يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم متربعا، هذا خرجه النسائي، يقول السؤال: ما معنى متربعا؟ كيف يكون جلوس متربعا؟ وما هي صلاة السبحة؟
متربع يعني يثني ركبتيه، يعني يثني ركبتيه هكذا، يقول متربع، هذا المتربع، متربي يثني ركبتيه كذا، قال المتربع. صلاة السبحة صلاة النافلة، صلاة السبحة صلاة النافلة. نعم. نعم نعم، كان الجالس اللي يصلي جالس يتربع في حال القيام، هذا الأفضل، وفي حال الركوع والسجود يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى. نعم، هذا السنة. نعم.
رجل عليه دين لامرأة، بحث عنها ولم يجدها، ولكنه يعرف والديها، يسأل فضيلتكم، يقول هل يجوز له أن يسلمه إليهما، وهل تبرأ ذمته بذلك؟
هي موجودة، هي
بحث عنها ولم يجدها.
عليها أن ينظر، المسألة فيها تفصيل، عليها أن ينتظر حتى يجدها ويدفع إليها، فإذا وجدها ووكلت يدفع الوالدة كذا، لأنها قد يعطيها والدها فلا يعطونها إياه، وإذا كان هنا في المملكة هنا فيدفع إلى المحكمة، ينظر يدفع إلى المحكمة، والمحكمة تبحث عنها إذا كانت موجودة، أو إذا كانت ميتة عن ورثتها يكون لهم مثل وكيل. نعم نعم يسأل نعم. عليها أن يبحث يسأل والدها وغيره حتى يتحقق. نعم.
سائلة فتاة تقول: لو أراد شخص يكلمني على الإنترنت بأمور تخص الدين وحفظ القرآن الكريم استدلالا بأن عائشة رضي الله عنها أخذ من الصحابة الأحاديث مباشرة.
نعم ليس لك ذلك، لأن هذا من أسباب الشر والفساد، وأنت لست مثل عائشة. عائشة أم المؤمنين والصحابة تحدثهم وتخبرهم، ما أنت يخشى عليك من الفتنة. كيف تقاسم المؤمنين على على جماعة على امرأة فتاة في القرن الخامس عشر وقد كثرت الشرور والفتن؟ فلست مثل عليك أن تبتعدي عن الرجال الأجانب، فلا تكلميهم ولا تكتبي لهم لا عن طريق الإنترنت ولا عن لا عن طريق الشبكة ولا عن طريق غيرها، وإنما يكون عن طريق والدك إذا كان أراد الخطبة أو ما أشبه ذلك، أو عن طريق أخاك إذا كان مكاتبة علمية. نعم، حتى لا يقع الشر. نعم.
عندنا مسجد ليس فيه إمام راتب، ولكن عندنا بعض الشباب الذين يحفظون ما تيسر من القرآن مع معرفتهم بفقه الصلاة، وهناك عوام وبعض المبتدع الذين يحلقون لحاهم ويسبلون، ولكنهم أحفظ من هؤلاء الشباب السنيين هكذا يقول.
نعم.
فأيهم أولى بالإمامة في السؤال الأول؟ العوام المبتدعة كلهم يحلقون ويسبلون وفقهم في الصلاة هزيل.
لا شك أن الشباب السنيين الملتزمين بالسنة هم أولى، هم الذين يقدمون، لا يقدم العاصي ولا الفاسق ولا المبتدع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أذكار المساء ما الأفضل فيها؟ هل تقال بعد صلاة العصر أم المغرب؟
بعد صلاة العصر إلى المغرب، وأذكار الفجر بعد الفجر إلى طلوع الشمس. صلى الله تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس يقبل غروبها، وفق الله جميع طاعته وصلاة.